الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي مختصر المنهاج باب في المحاسبة والمراقبة. فيه قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاقتضت هذه الآيات الكريمات وما أشبهها خطر الحساب في الآخرة وتحقق أرباب البصائر أنهم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة. فمن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه وحسن منقلبه، ومن آمل المحاسبة دامت حسراته. فلما علموا أنهم لا ينجيهم إلا الطاعة وقد أمرهم الله تعالى بالصبر والمرابطة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة، ثم المراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم المعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاتبة. فكانت لهم في المرابطة ست مقامات وأصلها المحاسبة، ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند الخسران المعاتبة والمعاقبة. فأما المقام الأول فهو المشارطة. اعلم أن التاجر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبا للربح ويشارطه ويحاسبه، كذلك العاقل يحتاج إلى مشاركة النفس ويوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها، فإنه لا يأمن خيانتها وتضييعها رأس المال. ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى. فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم من تدقيقه بكثير في أرباح الدنيا. فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتها، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. فإذا فرغ العبد من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة نفسه، فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر. فإذا فني رأس المال وقع اليأس من التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالحا. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم. واعلمي أن اليوم والليلة 24 ساعة، وأن العبد ينشر له بكل يوم 24 خزانة مصفوفة، فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة، فيحصل له من السرور بمشاهدة تلك الأنوار ما لو وزع على أهل النار لأدهشتهم عن الإحساس بألم النار. ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح ريحها ويغشاه ظلامها، وهي الساعة التي عصى الله تعالى فيها، فيحصل له من الفزع والخزي ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمهم. ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوءه ولا ما يسره، وهي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من المباح ويتحسر على خلوها، وناله ما نال القادر على الربح الكثير إذا أهمله حتى فاته. وعلى هذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره، فأقول لنفسه اجتهد اليوم في أن تعمري خزائنك ولا تدعيها فارغة، ولا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك. قال بعضهم: هب المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فهذه وصيته في نفسه في أوقاته. ثم يستأنف لها وصية أخرى في أعضائه السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، وتسليمها إلى النفس فإنها رعايا خادمة لها في هذه التجارة المخلدة، بها تتم أعمالها. ويعلمها أن أبواب جهنم سبعة على عدد هذه الأعضاء، فتتعين تلك الأبواب لمن عصى الله بهذه الأعضاء، فيوصيها بحفظها عن معاصيها. أما العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه أو إلى مسلم بعين الاحتقار، وعن كل فضول مستغنى عنه، ويشغلها بما فيه تجارتها وربحها، وهو النظر إلى ما خلقت له من عجائب صنع الله جل وعلا بعين الاعتبار، والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء، والنظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومطالعة كتب الحكم للاتعاظ والاستفادة. وهكذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بالوصية بما يليق به، لا سيما اللسان والبطن، فيشغله بما خلق له من الذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق الله المستقيم وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من الخير. وأما البطن فيكلفه ترك الشره واجتناب الشبهات والشهوات، ويقتصر على قدر الضرورة، ويشترط على نفسه إن خالفت شيئا من ذلك أن يعاقبه بالمنع من شهوات البطن ليفوتها أكثر مما نالت بشهوتها، وهكذا في جميع الأعضاء. واستقصاء ذلك يطول، وكذلك ما تخفي طاعات الأعضاء ومعاصيها. ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات التي تتكرر في اليوم والليلة في النوافل التي يقدر عليها وعلى الاستكثار منها، وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم إلى أن تتعود النفس ذلك. فينبغي أن يأخذ المرء بهذه المشارطة كما مر ذكر ذلك، حتى تتعود النفس فتستغني عن المشارطة. ولكن لا يخلو كل يوم من حادثة لها حكم جديد لله تعالى عليه في ذلك حق، ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو نحو ذلك، إذ قل أن يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حق الله فيها. فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحق، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهذا هو المقام الأول، مقام المشارطة، المشارطة مع النفس على هذا النحو. فإذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما مر ذكره، لم يبق إلا المراقبة لها وملاحظتها. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان، لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة. فإن كان الله أمضاه، وإلا ترك، وهذا هو الإخلاص. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر. فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وأن يكون مخلصا فيها، ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم. فإنه لا يخلو من نعمة لا بد من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد له من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. قال وهب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن 4 ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم. فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وجمام للقوة، وهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال، وهو الذكر والفكر. فإن الطعام الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح. المقام الثالث هو المحاسبة، المحاسبة بعد العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه، فقل: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. واعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار، ويحاسبها على جميع ما كان منه، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسران، لتتبين له الزيادة من النقصان. فرأس المال في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي. وليحاسبها أولا على الفرائض، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرض. قيل كان توبة ابن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى، ألقى الملك ب21,000 ذنب و500 ذنب، كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى. فينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة، فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرا في داره لم تلأت داره في مدة يسيرة. كلما أذنب ذنبا ألقى ورمى في مقابل الذنب حجرا في داره، لو فعل لم تلأت داره بالحجارة في مدة يسيرة. وهذه كناية عن كثرة الذنوب، لكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة. أحصاه الله ونسوه. المقام الذي بعده معاقبة النفس على تقصيرها، يشارطها ويراقبها ويحاسبها ويعاقبها. والمريد إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يهمله، فإنه يسهل عليه حينئذ مقارفة الذنوب ويعسر عليه فطامها، بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده. وكما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى حائط له ثم رجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنما خرجت إلى حائطي ورجعت وقد صلى الناس العصر، حائطي صدقة على المساكين. قال الليث: إنما فاتته الجماعة للصلاة، وشغله عن المغرب أمر حتى طلع في السماء نجمان، فلما صلاها أي المغرب أعتق رقبتين. فأما العقوبات بغير ذلك مما لا يحل فأحرم فعله. مثال ذلك ما حكي أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فخذ امرأة فوضع يده في النار حتى شلت، وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأة ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع؟ فلما أراد أن يعيد رجله قال: هيهات، رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي، فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح. وأن آخر نظر إلى امرأة فقلع عينيه. هذا كله محرم، وقد سلك نحو ذلك خلق من أهل ملتنا حملهم على ذلك الجهل بالعلم، كما حكي عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطم عينه حتى نفرت. وروينا عن بعضهم أنه أصابته جنابة وكان البرد شديدا، وأنه وجد في نفسه توقفا عن الغسل، فآل ألا يغتسل إلا في مرقعته، ألا ينزعها ولا يعصرها، فكانت شديدة الكثافة تزيد على 20 رطلا. وهذا من الجهل بالعلم، فإنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا. يأتي بعد مقام المجاهدة، هو أنه إذا حاسب نفسه فينبغي إذا رآها قد قارفت معصية أن يعاقبها كما مر، فإن رآها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فاتته صلاة في جماعة فأحيا الليل كله تلك الليلة، وإذا لم تطاوعه نفسه على الأوراد فإنه يزيدها ويكرهها ما استطاع. قال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. ومما يستعان به عليها أن يسمعها أخبار المجتهدين وما ورد في فضلهم، ويصحب من يقدر عليه منهم فيقتدي بأفعاله. قال بعضهم: كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا. ومن أراد أن ينظر في سير القوم ويتفرج في بساتين مجاهداتهم فلينظر في صفة الصفوة، فإنه يرى من أخبار القوم ما يعد نفسه بالإضافة إليهم من الموتى، بل من أخبار المتعبدات من النسوة ما يحتقر نفسه عند سماعه. ثم تأتي معاتبة النفس وتوبيخها. قال الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. وقال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. كان بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. وأعلم أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها، وأن تقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك. وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة، فلا تغفلن عن تذكيرها، وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها، وتقول: يا نفس، ما عظم جهلك، تدعين الذكاء والفطنة، وأنت أشد الناس غباوة وحمقى، أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار؟ فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير، وربما اختطف في يومه أو في غده؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة من غير موعد، ولا يتوقف على سن دون سن، بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة، وإن لم يكن الموت فجأة كان المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت. فما لك لا تستعدين يا نفس للموت وهو قريب منك؟ يا نفس، إن كانت جرأتك على معصية الله تعالى لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك فما أشد رقاعتك وأقل حياءك. ألك طاقة على عذابه؟ دربي ذلك بالقعود ساعة في الحمام، أو قربي أصبعك من النار. يا نفس، إن كان المانع لك من الاستقامة حب الشهوات، اطلب الشهوات الباقية الصافية عن الكدر، ورب أكلة منعت أكلات. وما قولك في عاقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء 3 أيام ليصح ويتهيأ لشربه طول العمر؟ فما مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة؟ يصبر 3 أيام ليتنعم طول العمر، أم يقضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم بعد؟ جميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، جميع هذا العمر أقل من 3 أيام بالإضافة إلى جميع العمر، بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا، وليت شعري. ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول أم النار في الدركات؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم العذاب في الآخرة؟ أشغلك حب الجاه؟ أما بعد 60 سنة أو نحوها لا تبقين أنت ولا من كان لك عنده جاه؟ هل لا تركت الدنيا لخسة شركائها وكثرة عنائها وخوفا من سرعة فنائها؟ أتستبدلين بجوار رب العالمين صف النعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة وقد بقيت من العمر صبابة، وهي البقية القليلة من الماء تبقى في الإناء، والاستعمال مجازي وقد بقيت من العمر صبابة. ولو استدركت ندمت على ما ضاع، فكيف إذا أضفت الأخير إلى الأول؟ أعملي في أيام قصار لأيام طوال، وعد الجواب للسؤال. اخرجي من الدنيا خروج الأحرار قبل أن يكون خروج الطرار، إنه من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. تفكري في هذه الموعظة، فإن عدمت تأثيرها فابكي على ما أصبت به، فمستقى الدمع من بحر الرحمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.